أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إنه كان غفارا بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام في بحث العترة بين التفريط والإفراط. العترة بين التفريط والإفراط. ندخل اليوم في المبحث الخامس. خامساً، معاوية الطليق يأمر سعد المبشر بسب علي المبشر. العترة تحت القمع. معاوية يأمر سعد بسب علي. معاوية بن أبي سفيان يأمر سعد بن أبي وقاص يأمر سعد بن أبي وقاص بسب علي بن أبي طالب عليه السلام. مبحث اليوم قلنا معاوية الطليق يأمر سعدا المبشر بسب علي المبشر. العترة تحت القمع. إذن الكلام في بحث العترة بين التفريط والإفراط، وكان الكلام في نقاط أو تحت عناوين. ففي العنوان الأول في النقطة الأولى، أولا تمهيد للتفكر والتعقل. تمهيد للتفكر والتعقل، وذكرنا فيه تذكير 1+1+1=1 أو 3، فتعقل وتدبر. الآب، الابن، الروح القدس يساوي إله واحد أو 3 آلهة. وأشرنا إلى المعنى الحقيقي للبحث والمعادلة الحقيقية للبحث، وهي تارك فيكم لن تضلوا تساوي القرآن زائد السنة. القرآن والسنة. تارك فيكم لن تضلوا يساوي القرآن زائد العترة. القرآن والعترة. النتيجة السنة تساوي العترة. السنة هي العترة. العترة هي السنة. العترة تساوي السنة. فهنا السؤال، إذا كان الحديث عن السنة وعن اتباع السنة وعن ثبوت السنة وعن أحاديث السنة، فأين العترة من السنة؟ أين السنة التي وصلت إلينا من العترة؟ أين العترة المساوية للسنة؟ الوصية بالعترة وليس بالصحابة. المعادلة تشير إلى أن السنة تساوي العترة وليست السنة تساوي الصحابة رضي الله عن الصحابة وسلام الله على الصحابة. لكن الكلام في الشرع، في التوثيق، في الحقيقة، في الوصية النبوية، في التوجيه النبوي، في الوحي الذي وصل إلى النبي سلام الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا استفهام وهو المعنى الحقيقي لبحث العترة بين التفريط والإفراط. وكان عندنا أيضا المبحث الثاني ثانيا تحت عنوان: هل دفع النسائي حياته ثمنا لتشيعه للعترة بعد 170 سنة من سقوط الدولة الأموية؟ بعد سقوط الدولة الأموية ب 170 سنة أريد من الإمام النسائي رحمة الله عليه أن يأتي ب فضيلة لمعاوية، فرفض النسائي وصار الاعتداء على النسائي ومات النسائي واستشهد النسائي بسبب ما وقع عليه من اعتداء الشاميين شيعة معاوية. وقلنا في وقتها إذا كان الكلام، إذا كان الحال، إذا كان الظرف، إذا كان القمع، إذا كان التطرف، إذا كان التكفير قد أدى إلى مقتل الإمام النسائي السني إمام أهل السنة بسبب رفضه الإتيان بفضيلة لمعاوية، فما هو الحال والإجراء مع أهل البيت في ذلك الزمان، مع العترة في ذلك الزمان، وما سبق ذاك الزمان وفي زمن الدولة الأموية؟ ما هو الحال إذن هناك وفي تلك الظروف؟ وهذه المعاني من الأمور البديهية الضرورية الواضحة التي لا تخفى على كل عاقل إلا من طبع الله على قلبه بالنفاق أو بشيء من النفاق. وأيضا مر علينا المبحث الثالث ثالثا: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: قم أبا التراب ويمسحه، والمرواني يأمر بشتمه. النبي سلام الله عليه يقول قم أبا التراب، يقول لعلي قم أبا التراب، ويمسح التراب عن علي سلام الله على رسول الله وعلى علي. والمرواني يأمر بشتمه، يأمر بشتم علي. وأتينا برواية صحيحة عن مسلم سلام الله على مسلم ورضي الله عن مسلم. ومما جاء في الرواية قلنا في صحيح مسلم قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان، استعمل على المدينة رجل من آل مروان، فدعا سهل بن سعد، فأمره أن يشتم عليا، قال: فأبى سهل، فقال الحاكم الوالي الأمير المرواني: أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا التراب. فقال الصحابي سهل رضي الله عن سهل، قال: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان ليفرح إذا دعي بها. وكما قلنا الرواية في صحيح مسلم، فلا كلام بعد هذا. ولتأكيد الدليل ولترسيخ البرهان ولإلزام الحجة لجميع العقول والأفكار والأذهان والتوجهات ولإبراء الذمة أمام الله سبحانه وتعالى، نأتي بأكثر من دليل وبأكثر من مؤيد ومؤكد وقرينة للدليل الصحيح. ثم انتقلنا للمبحث الرابع، رابعاً تحت عنوان منع السنة وختم الصحابة سهل جابر أنس بالرصاص كعبيد وبهائم، فما حال العترة؟ هذا ما وقع على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يبقى للسنة باقية إذا كان الصحابة يقمعون بهذا الشكل، يقمعون بالختم بالرصاص كالعبيد والبهائم؟ هل يوجد إرهاب وقمع أكثر من هذا الإرهاب والقمع؟ نحن كما قلنا ونكرر، نحترم التوجهات ونحترم توجهات الأخوة السلفية، الأخوة المسلمين من السلفية وغير السلفية، ممن يبني على معنى الإمامة الملازمة للسلطة والتسلط والتمكن والتمكين على الأرض وعلى رقاب المسلمين. نحن لا نقول بهذه الإمامة، نحن نتبرأ من الإمامة القائمة على قمع الناس وظلم الناس، وإن فتحت الإمامة كل بقاع الأرض، كل طرق الأرض وكل طرق السماوات، وإن فتحت طرق السماوات والأرض، لكننا لا نقول بشرعية هذه الإمامة وانتهى الأمر. هذا خلاف أصيل وهو الأساس فيما نعتقد به وفيما نعتقد فيه وانتهى الأمر. فمن يبني الإمامة على مباني الأستاذ الشيخ الموحد ابن تيمية على أن الإمامة قائمة على القمع وعلى التمكين وعلى التسلط وعلى الظلم، فهذا من شأنه ونحترم هذا الرأي. أما نحن لا نقول بهذا، نحن نختلف كليا جذريا عن الإمامة التي يقول بها أستاذنا وشيخنا ابن تيمية، نختلف معه جذريا وكليا في معنى الإمامة. ولذلك نعطي العذر للأعزاء، للإخوان، للأبناء، للأحباب، ممن يدافع عن الظلمة وعن الظالمين وعن المتسلطين وعن الفراعنة من آل مروان وآل أمية، نعطي العذر لهؤلاء، للأعزاء، للإخوان، لأن القدح بهؤلاء الفراعنة من آل مروان وآل أمية هو نقض للإمامة التي قد بنيت عليها عقيدتهم. هذه المسألة واضحة، وأتي الكلام في الإمامة والتفصيل في الإمامة والنقاش في الإمامة مع شيخنا وأستاذنا ابن تيمية رحمه الله. هذه المسألة واضحة، إذا بقيت الحياة وبقينا في هذه الحياة ووفقنا الله للكلام والحديث والبحث في الإمامة وفي نقاش الشيخ الأستاذ ابن تيمية إن شاء الله سنفعل. لكن هذا الأصل العقدي في الإمامة يسجل ويثبت عندكم. نحن لا نقول بالإمامة التسلطية، الإمامة القامعة، الإمامة الماكرة، الإمامة المتصارعة على الملك وعلى السلطة وعلى الجاه والمرتكبة للمحرمات و للمخالفات الشرعية والأخلاقية، لا نقول بهذه الإمامة.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 الله مولاي إني ببابك مولاي، الله مولاي إني ببابك مولاي، الله مولاي إني ببابك مولاي،
مولى الرحمن، من لي ألوذ به مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك قد بسطت يدي صف يدي
مولاي إني ببابك مولاي مولاي إني ببابك مولاي
مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك قد بسط يدي من لي ألوذ به إلا المولى الرحمن من لي ألوذ به إلا المولى الرحمن مولاي يا مولاي
مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك قد بسطت يدي
مولاي إني ببابك مولاي مولاي إني ببابك مولاي.
إذن المبحث الرابع منع السنة وختم الصحابة سهل جابر أنس بالرصاص كعبيد وبهائم فما حال العترة فما حال العترة سلام الله على العترة. ليس عندنا توجه في السياسة والحكم والسلطة والتسلط، نحن على منهج أهل البيت سلام الله عليهم، العلم البرهان الدليل الحجة الإلزام إبراء الذمة أمام الله سبحانه وتعالى وانتهى الأمر، هذا هو منهجنا. لا نقول براية ولا نعتقد براية صالحة، الراية الصالحة الراية الحاكمة إلا الرايات التي رفعت في زمن الخلافة الراشدة، راية علي سلام الله عليه، راية أبي بكر وعمر وعثمان مع النقاش والتحفظ على ما وقع في زمن خلافة الخليفة الراشد عثمان والذي أدى إلى خروج الناس عليه في تلك الحركة غير المنضبطة من عوام الناس و غوغاء الناس وهمج الناس من عوام ومن الصحابة وأدت بالخليفة إلى ذاك المصير المؤسف المحزن المؤلم رضي الله عن عثمان وعن الصحابة. ونحن نقول بصحة تلك الإمامة وتلك الراية المرفوعة بإمضاء علي سلام الله عليه، بإمضاء أهل البيت، بإمضاء العترة سلام الله على العترة، وراية الإمام الحسن عليه السلام وراية الإمام الحسين عليه السلام لو صح بأنها راية وقد حققت عنوان الراية ولو على نحو التقريب والمجاز والفرض وانتهى الأمر. أما الرايات التي رفعت بعد ذلك من معاوية وإلى يومنا هذا لا نعتقد بصحة أي راية وبأي حكم وبأي تسلط وقع على وجه الأرض. ويحاسب الإنسان بما يأتي من أفعال، يحاسب الحاكم بما يأتي من أفعال. إذن نؤكد على أننا لا نعتقد بصحة أي راية رفعت بعد راية الخلافة الراشدة وراية الإمام الحسن عليه السلام وراية الإمام الحسين عليه السلام لو صح بأنها راية وقد حققت عنوان الحكم أو السلطة أو الخلافة ولو على نحو التقريب والمجاز والفرض. وبعد هذا لا نقول بصحة أي راية رفعت بعد الإمام الحسن، لا نقول بصحة راية قد رفعت إلا راية الإمام الحسين عليه السلام لأننا نعتقد بإمامة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وبعد هذا لا نقول بصحة أي راية رفعت. الراية غير ملازمة للإمامة، السلطة الخلافة الحكم الملك غير ملازم للإمامة التي نقول بها، والأصل في الإمامة هو العلم والقضاء ونتعامل مع الخارج، نتعامل مع الخارج، مع الوقائع، مع الواقع الخارجي، مع الظواهر الخارجية، كما تعامل معها أئمة أهل البيت، كما تعامل معها أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. تعاملوا مع الظواهر الخارجية، تعاملوا مع الحكام، تعاملوا مع الملوك، تعاملوا مع الناس، تعاملوا مع الرموز على نحو الصالح والأصلح، الفاسد والأفسد. ومن الطبيعي أن يقف الإمام مع ثورة خرجت ضد الحاكم المتسلط، لكن هذا التأييد، هذا التعاطف مع الثورة أو مع الناس، هو تعاطف مع المظلومية التي وقعت على هؤلاء والتي خرجوا بسببها. لاحظ، إذن هذا ولاء لهؤلاء لما وقع على هؤلاء من ظلم، إذن هذا ولاء لهؤلاء للمظلومية التي وقعت على هؤلاء، وهذا براءة من الظلم الذي صدر من الحاكم. لكن هذا الموقف من الأئمة سلام الله عليهم لا يعتبر إمضاء ومشروعية لما يصدر من هؤلاء الخارجين على النظام وعلى السلطة، الطالبين للحكم والرايات والملك والتمكن على الرقاب والأموال. وأيضا ما صدر منا من مواقف تجاه بعض المظلوميات والتي خرج الناس بسببها، كالتأييد لبعض التحركات من الشباب، من غير الشباب، في عدة مراحل التي مرت علينا، وكان راجعا إلى هذا المنهج الذي يمثل منهج أهل البيت ومنهج الأنبياء سلام الله عليهم. فإذا وجدت مظلومية فنتعاطف مع هذه المظلومية ولو بالاهتمام القلبي لها وبالدعاء، وللدعاء للمظلومين بالفرج والخلاص من الظلم الذي وقع عليهم. هذا هو الموقف الذي يسجل، وهذا هو التفسير لما وقع منا من مواقف، وهذا ليس تأييدا وتشريعا للرايات التي رفعت في تلك الثورات، الانتفاضات، التحركات، فنحن لا علاقة لنا بأي راية ترفع، خاصة إذا كانت الراية باسم الدين وباسم الإسلام. ومن هنا وإلى هذا المعنى، إلى هذا الأصل، يرجع أو ترجع المواقف التي صدرت منا بخصوص الدعوة إلى حكم مدني. يحاسب الإنسان، إنسان مسلم تصدى لمسؤولية وهي الحكم في المقام، فعليه أن يفعل بما يعلم من شرع وبما يتحلى من الأخلاق، ويحاسب على هذا الأساس، ولا يوجد تزكية له بعنوان الحاكم وولي الأمر والإمام وما يرجع إلى هذه المعاني التي فرضت على الإسلام وفرضت على الناس وأعطت التزكية والعصمة للظالمين والطغاة.
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي.
ذكرنا عدة شواهد، منها قلنا سيد التابعين سعيد بن المسيب يبغض أئمة بني أمية، هذا سيد التابعين، إمام المدينة، فقيه المدينة، فقيه الناس، يبغض أئمة بني أمية، فهل خرج هذا من الإسلام؟ سعيد بن المسيب، هل خرج من التوحيد ومن دين التوحيد؟ هل خرج من دين الله؟ هل خرج من الإيمان؟ هل يستتاب؟ هل يكفر؟ هل يقام عليه الحد؟ هذا سعيد يبغض الأمويين، يبغض أئمة بني أمية، وهو من التابعين، وهو سيد التابعين، وأعطينا عنوان سيد التابعين يبغض أئمة الأمويين، ونحن نتبرأ من أفعال الباغين، نحن نتبرأ من أفعال الباغين، نحن لا نلعن معاوية ولكننا نتبرأ من بغي معاوية على الإمام علي عليه السلام، نتبرأ من راية البغي والظلم والتمرد التي رفعها معاوية ضد الإمام علي عليه السلام. هذا واضح، نحن نتبرأ من الأفعال ونحن نتبرأ من أفعال الباغين، ومعاوية إمام الباغين، قائد الباغين، رئيس الباغين، زعيم الباغين. نتبرأ من فعل معاوية ولكننا لا نلعن، نتبرأ من فعل معاوية ولكننا لا نلعن معاوية. وأتينا بشاهد، الشواهد كثيرة ومصادر كل شاهد كثيرة، لكننا قلنا نأتي بما يدل على الصحة وما نأتي بأدلة إضافية فهي للتأكيد وللتأييد ولزيادة القرائن ولتحقيق النسبة اليقينية أو النسبة القريبة من اليقين بأعلى درجاتها. ففي البداية والنهاية تحقيق شيري ينقل عن الواقدي في أحداث سنة 91 هجري في خلافة الوليد بن عبد الملك، في خلافة أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، يتحدث عن سعيد بن المسيب سيد التابعين وإمام المدينة، فقيه المدينة، فقيه الناس. هذا ما نقله ابن كثير في البداية والنهاية، نقل عن الواقدي وتحدث عن سعيد بن المسيب وبين أن أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك هو بنفسه يقول أن هذا سعيد يبغضنا، يقول قد علمت بغضه لنا، قد علمت بغضه لنا، قد علمت أنه يبغضنا. قد علم الوليد بن عبد الملك أن سعيد بن المسيب سيد التابعين يبغض أئمة بني أمية، هل يخرج من الدين، من الإسلام، من التوحيد؟ الآن عندما نقل ابن كثير هذه الواقعة، هذا الواقع، هذا الأمر، هذه الحادثة عن الواقدي، هل اعترض على الواقدي؟ هل كذب الواقدي؟ هل رد على الواقدي؟ هل كان في ذهن وفي معتقد ابن كثير ما يخالف ما قاله الواقدي وما يخالف ما نقله عن الواقدي؟ فقد غرر ابن كثير بالناس عندما لم يذكر الاعتراض على الواقدي وما جاء من الواقدي. وهذا هو توجه الذهبي، هل اعترض على الواقدي؟ هل كذب الواقدي؟ هل رد على الواقدي؟ هل كان في ذهن وفي معتقد الذهبي ما يخالف ما قاله الواقدي وما يخالف ما نقله عن الواقدي؟ فقد غرر بالناس عندما لم يذكر الاعتراض على الواقدي وما جاء من الواقدي. طبعا بالنسبة لابن كثير وبالنسبة للذهبي رحمهما الله ورضي الله عنهما، هما يعتبران من المتأخرين بالنسبة إلى تقييمات الرجال وتزكية الرجال والقول لصالح الرجال أو ضد الرجال، والتقييم لصالح الرجال أو ضد الرجال في سير الصحابة والتابعين وما جاء بعدهم. فكما أننا لا نأخذ بتقييمات المتأخرين كالمجلسي، كذلك نقول في ابن كثير وفي الذهبي رحمهما الله، رحمهما الله ورضي الله عنهما. لكن الكلام هنا نقول هذا هو رأي الذهبي، هذا هو توجه الذهبي، هذا هو مبنى الذهبي، أو هذا هو إمضاء الذهبي، هذا هو حكم الذهبي، هذا هو حكم ابن كثير، هذا هو إمضاء ابن كثير، هذا هو ظاهر حال ابن كثير، هذا هو ما استظهره ابن كثير، وهكذا في غيرهم. ورأيه حج على أتباعه، على من يعتقد به. أما أن تتبع الهوى ومرة تعتبر قول ابن كثير عبارة عن قرآن منزل وقول الذهبي عبارة عن قرآن منزل وتبني عليه العقيدة ويبنى على أساسها الولاء والبراء في مورد وفي مورد آخر، لا تأخذ برأي الذهبي وابن كثير وتبحث من هنا وهناك عن معلومة تطابق هواك، فهذا من التدليس ومن النفاق ومن الجهل والاضطراب. هذا الكلام عبارة عن إبضاء الذهبي لما نقله، لم يعترض عليه، لم يخالف ما جاء به، فنقول ظاهر حال الذهبي أنه يتبنى هذا، وكذلك ظاهر حال ابن كثير أنه يتبنى هذا. وكيف إذا صدر منه حكم خاص بهذه الحادثة أو بهذه الواقعة أو بهذا الشخص أو ذاك الشخص، فالمسألة تكون أوضح بكثير.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي،
هل لي ألوذ به إلا المولى الرحمن، هل لي ألوذ به إلا المولى الرحمن،
مولاي إني ببابك مولاي،
مولاي إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي،
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي،
مولاي إني ببابك مولاي، قد بسط يدي،
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي،
مولاي إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي، إني ببابك قد بسط يدي، من لي ألوذ به إلا المولى الرحمن، من لي ألوذ به إلا المولى الرحمن، مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي.
فنقول ظاهر حال الذهبي أنه يتبنى هذا، وكذلك ظاهر حال ابن كثير أنه يتبنى هذا. وكيف إذا صدر منه حكم خاص بهذه الحادثة أو بهذه الواقعة أو بهذا الشخص أو ذاك الشخص، فالمسألة تكون أوضح بكثير. إذن هنا في البداية والنهاية ابن كثير يقول أو ينقل ويبين أن الخليفة الأموي بنفسه يعلم ببغض التابعي سعيد لهم، يعلم ببغض التابعي سعيد لبني أمية، لأئمة بني أمية. وهو نفسه يقول الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك يقول، لاحظ ينقل عمر بن عبد العزيز رضي الله عن عمر بن عبد العزيز وسلام الله على عمر بن عبد العزيز، اقرأوا التاريخ واقرأوا الوقائع والحقائق ستعلم بأن الكثير من الروايات التي لصقت ونسبت لأهل البيت سلام الله عليهم هي روايات باطلة، ومنها ما كنا نقوله عندما نتحدث في بعض المباحث الأصولية ونقول لعن الله بني أمية قاطبة، استغفر الله عما قلناه ونطقنا به في هذه المباحث بهذه الجملة بهذه العبارة الظالمة. فهل يلعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وسلام الله عليه؟ إذن يقول الخليفة الوليد بن عبد الملك عن سعيد بن المسيب، يقول ينقل عنه من ينقل عمر بن عبد العزيز؟ ينقل عن الوليد بن عبد الملك. طبعا الرواية عن الواقدي في البداية والنهاية عن ابن كثير. يقول: وشرع الوليد يثني عليه، يثني على سعيد بن المسيب، يثني عليه بالعلم والدين، بالعلم والدين، عالم ومتقي، ويبغض بني أمية، يبغض أئمة بني أمية. ماذا نفعل نحن؟ ماذا نفعل؟ هل نحب ونوالي بني أمية؟ نحن على نهج التابعي، على عقيدة التابعي، على عقيدة سيد التابعين سعيد بن المسيب. نحن لا نوالي هؤلاء، نحن نتبرأ من أفعال هؤلاء. أما عنوان البغض والكره لبعد المسافة الزمنية بيننا وبينهم، ربما لا يحصل عندنا تفاعل من ناحية المشاعر وردود الفعل النفسية والجسدية عندنا تجاه ما وقع منهم. وأيضا يقول وهو يقول لعمر بن عبد العزيز: هذا فقيه الناس. هذا كان في البداية والنهاية الجزء التاسع صفحة 98. إذن بناء على ما ذكرناه قبل قليل، أقول شهادة وتقييم وحكم الذهبي وابن كثير مبنية على ما وصلهما من أدلة تامة، وإلا إذا كانت الأدلة غير تامة كيف يحكم ابن كثير، كيف يحكم الذهبي على الحجاج وغير الحجاج، والأدلة غير كافية للحكم على الحجاج وغير الحجاج، بالفسق، بالقبح، باللعن، بالإجرام، بالنصب، بسفك الدماء، يكون من الكذب والافتراء على الحجاج. إذن مبنى الذهبي وابن كثير يرجع إلى اعتقادهما بصحة ما جاءهما وما وصلهما عن الحجاج. إذن أقول شهادة وتقييم وحكم الذهبي وابن كثير مبنية على ما وصلهما من أدلة تامة، وإلا فيكون كل منهما قد كذب على الحجاج وافترى عليه بالباطل، وافترى عليه بالباطل، ويكون قد كذب على الأئمة الملوك الأمويين وافترى عليهم بالباطل، وافترى عليهم بالباطل، باعتبار أن أفعال الحجاج كانت بأمر أئمة بني أمية وتحت إشرافهم وبإمضائهم. كل ما وقع على الصحابة وعلى التابعين إجرام من الحجاج، ما هو رد الفعل من الحاكم الإمام الأموي؟ ماذا فعل له؟ كل أفعال الحجاج بتوجيه، بإشراف، بإمضاء من الحاكمين، ولهذا كان يعطى السلطات الإضافية، التسلط الإضافي من الأمويين للحجاج، لأنه قد أرهب وأرعب وقمع أهل العراق، أهل الكوفة، أعطيت له السلطة على بلاد الحرمين، أعطيت له السلطة على المدينة، أعطيت له السلطة على الصحابة، أعطيت له السلطة الإضافية على رقاب المسلمين في باقي البلدان. إذن شهادة وتقييم وحكم الذهبي وابن كثير مبنية على ما وصلهما من أدلة تامة يعتقدان بتماميتها، وإلا فيكون كل منهما قد كذب على الحجاج وافترى عليه بالباطل، ويكون قد كذب على الأئمة الملوك الأمويين وافترى عليهم بالباطل، باعتبار أن أفعال الحجاج كانت بأمر أئمة بني أمية وتحت إشرافهم وبإمضائهم. وذكرنا عدة شواهد في المبحث. ففي سير أعلام النبلاء للذهبي مطبعة دار الحديث في الجزء الخامس صفحة 199 التفت: ما هو حكم الذهبي على الحجاج؟ يقول أهلكه الله في رمضان سنة 95 كهلا وكان. هذا حكم الذهبي رحم الله الذهبي وسلام الله على الذهبي. هذا حكم الذهبي يقول على الحجاج وكان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء. هل كذب الذهبي على الحجاج؟ هل افترى الذهبي على الحجاج؟ هل بهت الذهبي الحجاج؟ من أين أتى الذهبي بالتقييم والحكم على الحجاج بأن الحجاج كان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء؟ من أين جاء بهذا القدح والجرح والتسفيه والتسقيط للحجاج؟ من أين جاء الذهبي بهذا الحكم وبهذا التقييم وبهذا التسقيط والتسفيه للحجاج؟ هل افترى الذهبي على الحجاج؟ نرجو من الجميع التفكر والتعقل فيما يقال وانتهاج المنهج الوسطي المنصف العلمي في التحقيق، وتترك العاطفة جانبا حتى نصل جميعا إلى الحقيقة ولكي نبرئ الذمة أمام الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول قد سقت من سوء سيرته، قد سقت من سوء سيرته في تاريخ الكبير وحصاره لابن الزبير بالكعبة ورميه إياها بالمنجنيق وإذلاله لأهل الحرمين ثم ولايته على العراق والمشرق كله 20 سنة وحروب ابن الأشعث له وتأخيره للصلوات إلى أن استأصله الله. لاحظ هذا الحكم الشديد بعد أن قال كان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء، ماذا يقول؟ فنسبه، حكم، فتوى، تصريح، إعلان، فنسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله. نسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله. ماذا يعني هذا؟ يقول فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان، ونحن نتبرأ من أفعال بني أمية ومن أفعال سلاطين بني أمية، وهو من أوثق عرى الإيمان. نتبرأ من كل ظلم، من كل تسلط، من كل تجبر، من كل فساد وإفساد صدر من الحكام الأمويين، من السلاطين الأمويين. نتبرأ بهذا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من أوثق عرى الإيمان، وهو من أوثق عرى الإيمان كما قال الإمام الذهبي سلام الله عليه. التفت، هذه الالتفاتة التي لها أساس في العقيدة والسلوك المترتب على هذه العقيدة في الخارج. لاحظ، تجد المنهج السلفي في كلمات أئمة المنهج السلفي، هذا هو الاشتراك في المنهجية وفي العقيدة. ربما لا تجد هذا الأمر بارزا، ولكنه تجد فيما بين الكلمات وفيما بين السطور. لاحظ، مع ما ذكره من سوء وقبائح وظلم وفضائح، لكن ماذا يقول؟ يقول وله توحيد في الجملة، وله توحيد في الجملة. هذا ناقوس للأذهان، للأفكار، للتفكير الصحيح، للبحث، للعقيدة. هذا التوحيد، هذا التوحيد الذي يقول عنه الذهبي في الجملة، هذا التوحيد هو العنصر المشترك بين الأمويين والأخوة من المسلمين، من الموحدين، من السلفيين. من هذا المقام يعطى عنوان التوحيد لحكام الدولة الأموية، هذا عنصر مشترك. ومن هنا تجد إلى هذا المعنى، إلى هذا المعنى، إلى هذه الخصوصية في التصرف والسلوك الأموي الذي يغطى تحت عنوان التوحيد، إلى هذا المعنى، إلى هذا الركن، يأتي الدفاع المستميت من قبل إخواننا الموحدين السلفية عن الدولة الأموية وزعامات الدولة الأموية وأمراء الدولة الأموية وما يصدر من الدولة الأموية. هذا عنصر مهم وركيزة أساسية في تفكير الأخوة الأبناء الأعزاء من أهل السنة، من المسلمين، من الموحدين، من السلفيين. هذه ركيزة أساسية في معرفة التوجهات، هذه ركيزة من الركائز المعتمدة والموجهة لتفكير الكثير من الباحثين من المسلمين ومواقفهم الصادرة عنهم تجاه هذه الجهة أو تلك الجهة. ونحن قلنا الاشتراك في بعض الأمور، نحن نشترك الجميع في الإسلام ونشترك مع بعض الأعزاء في التوحيد وهو الأصل الأهم وهو أصل الأصول وهو الفخر والافتخار، لكننا نختلف معهم في باقي الأمور أو في الكثير من الأمور. ونحن نرفض ونؤكد الرفض على هذا التوجه وعلى هذه المنهجية المعتمدة التي على أساسها قال الذهبي وله توحيد في الجملة. نحن نرفض هذا التقييم. ربما أقول ربما يحتمل أنكم لم تسمعوا بهذه الالتفاتة التي لها أساس في العقيدة والسلوك المترتب على هذه العقيدة في الخارج، ومنه ما يصدر الآن من أفعال، من قبائح، من تصرفات، من عنف، من تطرف، من المتطرفين، من التكفيريين، الذي ينسب عادة إلى الإمام ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه الله. فهذا السلوك والتصرف الحالي المعاصر له جذور، له جذور عند أئمة القوم، عند أئمة الموحدين، عند أئمة المسلمين الموحدين، عند أئمة السلفية، عند أئمة أهل التوحيد السلفية. له أصول، له جذور. هذا السلوك له جذور عقدي، جذور عقائدي، جذور عقدي، جذور قلبية، جذور عقدية، جذور عقائدية، جذور قلبية، جذور اعتقادية. إذن أيضا نؤكد على أن الذهبي قد حكم على الحجاج بأنه ظلوم، جبار، ناصبي، خبيث، سفاك للدماء، نسبه ولا نحبه، نبغضه في الله، وهذا من أوثق عرى الإيمان. هل افترى الذهبي على الحجاج؟ فكر بوسطية، إنصاف، تفكر منطقية، وستصل إلى الحقيقة.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 بابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي،
هل لي ألوذ به إلا المولى الرحمن، هل لي ألوذ به إلا المولى الرحمن،
مولاي إني ببابك مولاي، ببابك مولاي،
مولاي إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي،
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي،
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي،
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي،
بسطت يدي من لي ألوذ به إلا المولى الرحمن، من لي ألوذ به إلا المولى الرحمن. مولاي يا مولاي
إني ببابك، مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي.
إذن أيضا نؤكد على أن الذهبي قد حكم على الحجاج بأنه ظلوم جبار ناصبي خبيث سفاك للدماء، نسبه ولا نحبه، نبغضه في الله، وهذا من أوثق عرى الإيمان. هل افترى الذهبي على الحجاج؟ فكر بوسطية، إنصاف، تفكر منطقية، وستصل إلى الحقيقة. وفي البداية والنهاية لابن كثير، تحقيق شيري، ماذا يقول ابن كثير؟ التفت جيدا، يقول: قالوا ثم خطب الوليد على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول: وتوفي في هذه السنة السائب، توفي في هذه السنة السائب ابن يزيد، ثم يقول: قال الواقدي وقال غيره فالله أعلم. انتهى الكلام، بدأ بجملة جديدة لمن؟ لابن كثير. يقول: سهل بن سعد الساعدي صحابي مدني جليل. هذا ما استخلصه من الأدلة، هذا ما استخلصه مما وصل إليه. يقول: سهل بن سعد الساعدي صحابي وكان ممن ختمه إخبار. هل افترى ابن كثير على الحجاج عندما اتهمه بأنه قد ختم الصحابة؟ هذا رأي ابن كثير. يقول: وكان ممن ختمه الحجاج في عنقه هو وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله في يده. لاحظ، هو الذي قال، ابن كثير يقول: ليذلهم كي لا يسمع الناس من رأيهم، ليذلهم كي لا يسمع الناس من رأيهم. هذا حكم من؟ هذا رأي من؟ هذه فتوى من؟ هذا حكم ابن كثير، هذا رأي ابن كثير، هذه فتوى ابن كثير. يقول: الحجاج هو الذي ختم سهل وختم أنس وختم جابر. ابن كثير يقول: الحجاج هو الذي ختم سهل بن سعد وختم أنس بن مالك. ابن كثير يقول: الحجاج هو الذي ختم سهل، هو الذي ختم سهل بن سعد، وهو الذي ختم أنس بن مالك، وهو الذي ختم جابر بن عبد الله. يقول: ليذلهم. ابن كثير يقول: ختمهم ليذلهم. لماذا؟ يقول: كي لا يسمع الناس من رأيهم، كي لا تسمع السنة. إذن هذا هو فعل الحجاج على طول 20 عاما، هذا فعل الحجاج في السنة مع الصحابة مع التابعين. كيف نوالي الحكام الأمويين؟ كيف نوالي الأئمة الأمويين؟ وهذه هي أفعالهم، هذا هو حكمهم، هذا هو تسلطهم. قطع السنة، بتر السنة، أمات السنة، طمر السنة، قمع السنة. فماذا يفعلون إذن مع أهل البيت؟ وماذا فعلوا بالعترة؟ وكيف قمعوا العترة؟ وكيف أرهبوا العترة؟ وكيف طمسوا العترة؟ وكيف طموا العترة؟ وكيف أضاعوا العترة وتراث العترة؟ المسألة واضحة، بديهية، ضرورية المعنى والتصديق. إذن هذا الحكم، الفتوى لمن؟ لابن كثير. هل افترى ابن كثير على الحجاج؟ هل كذب ابن كثير على الحجاج؟ هل افترى ابن كثير على الحجاج؟ يقول: وكان ممن ختمه الحجاج في عنقه، وكان سهل ممن ختمه الحجاج في عنقه، هو وأنس وجابر، ليذلهم كي لا يسمع الناس من رأيهم. هذا رأي ابن كثير. وبعد هذا يقول ابن كثير: قال الواقدي توفي كذا وكذا وكذا. التفت، عندما ينقل ابن كثير عن آخرين يقول قال الواقدي. قبل قليل قرأنا قالوا، قال الواقدي، قال غيره، مرة أخرى قال قال الواقدي، قال محمد بن سعد، قال البخاري، وفي غير هذه يتحدث عن رأيه، عن حكمه، عن الفتوى التي يقول بها. هذا أين قلنا في البداية والنهاية، الجزء التاسع صفحة 98.
مولاي إني ببابك، مولاي مولاي إني ببابك، مولاي مولاي إني ببابك، مولاي مولاي إني ببابك، مولاي.
بعد هذا في الجزء 12 في صفحة 228 أيضا يذكر ابن كثير في البداية والنهاية تحقيق التركي. التفت جيدا. ثم دخل السنة 74، الأحداث التي وقعت فيها، لاحظ فيها عزلة. هذا الكلام لمن؟ لابن كثير، هذا رأيه، هذه خلاصة تحقيقه، خلاصة ما استفاده من الأدلة التي وصلت إليه. ماذا يقول؟ فيها عزل عبد الملك طارق بن عمرو عن إمرة المدينة وأضافها إلى الحجاج. لاحظ، للقمع الذي وقع من الحجاج مكنه وسلطه على أهل المدينة، على حرم رسول الله، على صحابة رسول الله، على التابعين في مدينة رسول الله، صلى الله على رسول الله وآل رسول الله، والسلام على صحابة رسول الله. إذن عبد الملك بن مروان هل خفيت عليه جرائم الحجاج حتى يضيف إليه ولاية المدينة وحكم المدينة، وحتى يسلطه على الصحابة وعلى التابعين؟ كل ما وقع من الحجاج يتحمله الحكام السلاطين الملوك، وكل ما وقع من الأمويين يتحمله بكل صراحة وبكل وضوح وبكل مصداقية. كل ما وقع من الأمويين، من الحكام الأمويين، من الأمراء الأمويين يتحمله معاوية، وانتهى الأمر. هذه هي عقيدتنا، هذا ما سنحمله بأيدينا وفي أذهاننا ونقوله أمام الله سبحانه وتعالى، ونقوله أمام من سيسألنا في القبر وعند المحشر وفي الصراط وفي الآخرة. هذا ما نعتقد به، ونحترم من يعتقد بإمامة معاوية ويترضى على معاوية ويأمل أن يحشر مع معاوية، هذا من شأنه وهذا معتقد خاص له، نحترمه وهو من الأخوة المسلمين، وهو من الأخوة الموحدين، وهو من الأخوة من بني البشر، من بني الإنسان، وهو من الأخوة من بني آدم، وهو من الأخوة من الوطن من العراق، وهو من الأخوة من العرب من بلاد العرب، وهو من الأخوة الشرقيين، نحترمه وهو من الأخوة الناطقين بالشهادتين، وهو من الأخوة المسلمين. لا يوجد مشكلة في المعتقد المخالف لنا، وعند الله يجتمع الجميع ويأخذ كل إنسان حقه من الثواب أو العقاب. إذن لمن اتخذ معاوية إماما فله ما يختار، ونحترم هذا الشخص وهذا الإنسان لشخصه، ونحترم رأيه فيما يختار وفيما اختار، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. إذن يقول ابن كثير: عزل عبد الملك طارق بن عمرو عن إمرة المدينة وأضافها إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، فقدمها الحجاج فأقام وأقام وأقام إلى آخر الكلام. بعد هذا يقول ويقال إن الحجاج في هذه السنة وهذه المدة ختم جابرة. ثم انتقل إلى قول الواقدي وقال الواقدي ونقل عن الواقدي يقول إن الحجاج لما قدم المدينة صعد منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخطب الناس، يقول ثم نزل إلى سهل بن سعد الساعدي فقال ما منعك أن تنصر أمير المؤمنين عثمان؟ فقال قد فعلت، فقال كذبت، ثم أمر به فختم في عنقه برصاص برصاص، وكذلك فعل بجابر بن عبد الله ختمه في يده وأنس بن مالك في عنقه، وكان قصده يذلهم بذلك فقال أنس إن أهل الذمة لا يجوز أن يفعل بهم هذا وكما أيضا بينا قبل قليل في المورد في الشاهد السابق ماذا قال. هنا حكم ابن كثير تحدث في فترة زمنية متأخرة، لاحظ التفت عندما نذكر المصادر التفت إلى التحقيق إلى الطبعة، لاحظ تحقيق شيري وهنا تحقيق التركي. ففي تحقيق شيري لاحظ يتحدث عن السنة سنة 91 هجري، في سنة 91 هجري نقل رأيه نقل حكمه دون أن يقول ويقال أو قال الواقدي، وإنما تحدث بالمباشر قال سهل بن سعد الساعدي صحابي بدني جليل وكان ممن ختمه الحجاج في عنقه هو وأنس بن مالك وجابر ليذلهم كي لا يسمع الناس من رأيهم. بعد هذا يقول قال الواقدي توفي سنة 91، هذا في أحداث سنة 91 هجري، وما ذكرناه قبل قليل في أحداث سنة 74 هجري. فإذن حكمه هنا قد استظهره مما وصله من أحكام وبما وصله من الروايات عن الحجاج وعن الأحداث في زمن الحجاج وما وقع على الصحابة رضي الله عنهم.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي،
هل لي ألوذ به إلا المولى الرحمن، هل لي ألوذ به إلا المولى الرحمن،
ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي،
مولاي إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي، إني ببابك قد بسط يدي،
مولاي إني ببابك مولاي،
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك قد بسط يدي،
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي،
مولاي إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي، إني ببابك قد بسط يدي، من لي ألوذ به إلا المولى الرحمن، من لي ألوذ به إلا المولى الرحمن، مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، إني
مولاي إني ببابك قد بسطت يدي.
مولاي إني ببابك مولاي.
وكما قلنا ما زال الكلام في بحث العترة بين التفريط والإفراط، العترة بين التفريط والإفراط، وندخل في المبحث الخامس وهو مبحث اليوم، وما ذكرناه سابقا هو عبارة عن استحضار لبعض المعاني التي ذكرت سابقا، وهو تلخيص لما ذكرناه سابقا. إذن المبحث اليوم هو المبحث الخامس، خامسا معاوية الطليق يأمر سعدا المبشر بسب علي المبشر العترة تحت القمع. معاوية الطليق يأمر سعدا المبشر بسب علي المبشر العترة تحت القمع. معاوية الطليق يأمر سعدا المبشر بسب علي المبشر العترة تحت القمع. معاوية الطليق يأمر سعدا المبشر بالجنة بسب علي المبشر بالجنة العترة تحت القمع. وعلي أبو العترة، علي إمام العترة، علي سيد العترة، علي هو العترة. في صحيح مسلم، هناك ذكرنا رواية في صحيح مسلم وهذه رواية أخرى في صحيح مسلم، بماذا نأتي للقوم حتى يرضى عنا، حتى يسكت عنا، حتى لا نكفر. رواية من صحيح مسلم على تصرفات الأمويين وعلى النصب والعداء من الأمويين تجاه أهل البيت سلام الله عليهم، تجاه العترة سلام الله على العترة، تجاه السنة، تجاه الصحابة. وهذه رواية أخرى في صحيح مسلم سنة. انتقلنا إلى المحك، انتقلنا إلى معتقد الأخوة الأعزاء السلفية، وبالخصوص إلى معتقد متطرفي السلفية، إلى معتقد تكفيري السلفية، إلى معتقد متطرفي أهل التوحيد، إلى معتقد تكفيري أهل التوحيد الذين يقولون بإمامة معاوية وبكون معاوية هو القسيم، هو المحك، هو المخرج والمدخل للناس إلى التوحيد ودين التوحيد، إلى الجنة، إلى النعيم، وهو المخرج للناس من التوحيد والدين والإسلام والعقيدة، والمخرج للناس من الجنة والمدخل للناس في النار وفي السعير. هؤلاء عندهم معاوية هو المحك، هو قسيم الجنة والنار، هو قسيم الكفر والإيمان، هو قسيم الإسلام والخارج عن الإسلام. الآن الكلام واضح، الكلام واضح وصريح عن معاوية. في صحيح مسلم في الطبعة التركية، صحيح مسلم الطبعة التركية الجزء السابع صفحة 120 رقم الحديث 2404. إذن تحت تسلسل 32 في صفحة طبعا 120، في صفحة 120 تحت تسلسل 32 الحديث 2404 حدثنا قتيبة، لاحظ حدثنا قتيبة ومحمد بن عباد، هذه رواية بروايتين براويين وهما قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد. عن من؟ عن عامر بن سعد، عامر بن سعد بن أبي وقاص. عن عامر ابن من؟ ابن الصحابي سعد بن أبي وقاص، عامر بن المبشر بالجنة سعد بن أبي وقاص. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء.